أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند السلام إلى ما ذكره بعضهم من إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي على نحو التقييد وبيان ذلك على ما تقدم أن دليل الأصل بعد ما فرضنا أنه لا يمكن أن يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي جمعا هذا معلوم من الخارج فلا مانع من أخذه كثيرا وأن يكون كل منهما محكوما بحكم ظاهري عند عدم الأخذ بالآخر فإنه إذا دار الأمر بين تخصيص دليل وتقييده كان التقييد مقدما على التخصيص وذكرنا أنه إذا ورد مثل أصل كل عالم فكان كل عالم محكوما بوجوب الإشرام ولكن علمنا من الخارج أن زيدا وعمرا لا يجب إكرامهما معا فهما معا غير داخلين في هذا الحكم القدم المتوكل التقييد وعدم وجوب إكرام أحدهما حال إكرام الآخر إذا أكرم أحدهما الآخر غير واجب الإكرام هذا هو القدم المتوكل وأما خروجه رأساً فهو غير معلوم فلذلك يرفع اليد عن الإطلاق ويتحفظ على العموم فيحكم بوجوب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر فهذا لا محظور فيه ويسري هذا في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليلين وبين رفع اليد عن إطلاق شموله لكل فرد فيرفع اليد عن الإطلاق ويتحفظ على العموم المقام من هذا القبيل كذا قيل فإن مثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال شامل في نفسه لكل من طرفين علم الإجمالي هذا في نفسه فرد لهذا الآن والطرف الآخر أيضا في نفسه فرد لسأل الآن وقد فرضنا استحالة شمول العموم لهما معا فلا يمكن الحكم بهلية هذا مطلقا والحكم بهلية الآخر مطلقا هذا لا يمكن على الفرض لأنه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية أمر لا يمكن إلا أنه مع رفع اليد عن الإطلاق يمكن التحفظ على العموم فيقال إن هذا حلال بشرط عدم إصاب الآخر وذاك حلال بشرط عدم إصاب الأول هذا أمر ممكن لا مسؤول فيه فإذا أمكن هذا يؤخذ به فيتحفظ على العموم ويرفع اليد عن الإسلام والنتيجة هو التخيير العقلي المكلف مخير بين الأخذ بأي منهما شاء تحفظا على عموم قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال وغير ذلك من أدلة الأصول كل ذلك من هذا القبيل يدور الأمر بين رفع اليد عن العموم والالتزام بالتخفيف ورفع اليد عن الإسلام فيهتم بشموله لكل فرد ولكن مقيدا بعدم الآخر وهذا لا مذكور فيه إذن التخيير يكون على صدق القاعدة فيلتزم بجريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضهم و قل لا ان هذا منکر فی مرحله الثبوت و علم من هذا انه منکر و حصل مرحله الاثبات ایضا و به لحاظ دلالت دلیل علیه. هذا هو الذي ذكر في المقام. أجاب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عن هذا فعدم إمكانه فعدم إمكان الحقيقة في المقام لا يقاس هذا بمثل أسر كل عالمين. وعلمنا أن زيدا وعمرا غير داخلين تحت العموم نعم جمعا فنرفع اليد عن الإطلاق ونتحفز على العموم سلام سيئون. لا يقاس المقام لذلك يعني لا يدخل تحت تلك الكبرى. فإن الإطلاق والتقييد في المثال أمر ممكن. يمكن الإشارة أن يحكم بوجوب إكرام زيد على الإطلاق وبوجوب إكرام أمر على الإطلاق. لا يمكن أن يحكم بوجوب إكرام كل منهما على تقدير عدم إكرام الآخر. فينتج الوجوب التخييري هذا ممكن وذاك ممكن. لكن علمنا بأن الإطلاق غير مراد جزما فيثبت التخيير لا محالة. يثبت التقييد تحفظا على أصالة العموم و عدم الانتظام به تفقیص بلا موجب. آزالتون رو بیزار کلمتار و نظیب هون کفیش کما ذکر را انه اونها دل دلیل علا وجوب القش و دل دلیل علا وجوب التمام و علمنا من الخارج انه لا یجب سلاطان فی یوم واحد فیرفع الید عن الاخلاق و یک ويثبت الوجوب التخييري. هذا حكم صحيح في موارده واما بالنسبه الى المقام فلا. فان الاطلاق اذا لم يمكن في المقام كما هو المفروض ولم يمكن شمول دليل الاصل لكل واحد من الاطراف مطلقا فيحكم هذا بالاباحه على الاطلاق لا يهتم الآخر أيضا بالإباحة على الإطلاق إذا فرضنا أن هذا أمر غير ممكن لأنه ترخيص في المعصية وهو لا يجوز. التقييد أيضا غير ممكن فإن تقابل الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. إذا لم يمكن أحدهما لم يمكن الآخر أيضا. الحكم بهلية كل من الطرفين كما لا يمكن جعله مطلقا كذلك لا يمكن جعله مقيدا بعدم إطلاق الآخر. استعالة الإطلاق يستلزم استعالة التقييد وبالعكس فإنهما من المتقابلين بتقابل العدم والملكة. إذا لم يمكن أحدهما لم يمكن الآخر. تقدم الكلام في هذا في عدة موارد منه قدس الله نفسه وتقدم الجواب عنه أيضا أن هذا غير لازم في باب العدم والملكة. يعني ليس استهالة أحد الطرفين مستلزما لاستهالة الطرف الآخر بل استهالة أحد الطرفين يستلزم وجوب الآخر. وتقدم الكلام فيهم مفصلا في لحظة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر وأنه ممكن أو غير ممكن. قلنا إن الغناء بالنسبة إلى الممكن أمر مستحيل. الممكن لا يمكن لا يعقل أن يكون غنيا بالجاه وغنياً بالنسبة إلى الفاعل وبالنسبة إلى الخالق أمر مستحيل. لا أجل الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الغنى المطلق بالنسبة إلى الممكن غير ممكن ولكنه كثير ضروری انه فقیر استحالت الغنا لا يستلزم استحالت الفقر بل استحالت الغنا يستلزم ضرورت الفقر فهو فقیر بالذات فقیر فی ذاته و فقیر فی کونه فإذا كان الغنا محالا كان الفقر ضروریا و كذلك بالنسبة إلى الواجب تعالى الجهل مستحيل في حقه سبحانه فيكون العلم ضروريا استحالة الجهل لا يستلزم استحالة العلم بل يستلزم ضرورة العلم مع أن التقابل بين الفقر والغنى والعلم والجهل من تقابل العدم والملشاء فتقدر الكلام في ذلك هذا لا أساس له أن المتقابلين بتقابل العدم والملجاء إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر أيضا مستهيلا لا أساس لهذه النعبة بل إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر ضروريا نذير المتناقضين بله اذن هذا الجواب لایتون و شبهت لا یستهان بها لا بأس بها لیستدبی نفسها فی شمول الاصول لاطراف العلم الاجمالی و قد کان بعض العازم قد نسى الله نفسه یسر علی هذا الامر و انه لا مانع من شمول دلیل الاصول لاطراف العلم الاجمالی کثیرا لهذا البيان والسهيم بالجواب أن يقال إن محل كلامنا لا يقاس بالأمثلة المذكورة فإن الإطلاق في المقام كما ذكرناه أنه مستهيل التقييد أيضا مستهيل لا من جهة التقابل بين العدم والملكة يعني شمول الدليل للمقام مستحيل إطلاقا وتقييدا لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا على نحو الإطلاق ولا على نحو التقييد أصل الشمول مستحيل فلأمان لشنا الترخيص فلا بد من الانتظام بالتخصيص ولا يرتفع المحذور بالتقييد لمن قدم بالشمول مقيدا و بيان ذلك ان احد المعلومين ان احد طرفي المعلوم بالاجمال اذا فرضنا انه حرام و الطرف الاخر نفرضه مباحا فضلا ان يكون هو ايضا حراما في الواقع نفرض انه مباح ولكن نشتبه الحرام بالمباح وبالحلال فلا يتميز أن أي منهما حلال وأي منهما حرام المدعى أن الحرام الواقع صغرا وكبرا نعلم أن الخمر حرام صغرا ونعلم أن أحد المائعين خمر جزما فالحكم واصل بحسب الكبرى وبحسب الصغرى الخمر المعلوم في البين لا يعقل أن يرخص الشارع في الصابر لا مطلقا ولا مقيدا لا يجوز للشارع أن يقول ذلك الخمر المعلوم المحقق يجوز شربه مع فرض أنه حرام ووصل الحكم بحسب الصغرى والكبرى كما أنه لا يمكن أن يقول الشارع هذا حلال مطلقا وذاك حلال مطلقا فإن معناه أن الخمر الموجود في البيت حلال مطلقا هذا غير ممكن ترخيص بالمسجد فذلك لا يمكن أن يقال إن الخمر المعلوم في البيت حلال بشرط ترك المباح اذا ترکت مباحا من المباحات فالخمر على فردنا ان احد الطرفين مباح و الطرف الاخر حرام فاذا كان هذا مباحا بشرط ترك الاخر و الاخر ايضا مباحا بشرط ترك هذا فمعناه ان الخمر الموجود في البيت مباح بشرط ترك مباح اذا تركت مباحا من المباحات الالهيه يكون الخمر حلالا ابدا و فلا اذن كما انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب الخمر على الاسلام كذلك لا يمكن الترخيص في ارتكاب الخمر على تقدير ترك المباح و نتيجه التقدير بالمباح أن إباحة شرب الخمر مقيدة بترك مباح في الخارج كيف يمكن أن يكون الخمر مباحا مشروطا بترك مباح آخر فالترخيص في المعصية إلى الجزم لأن الشارع قد رخص في الحرام هذا غير معقول وإذا خرجنا أن دليل الأرض شمل كلا الطرفين معناه أننا قد جزمنا وعلمنا بإباحة شرب الخمر على تقدير ترك مباحين هذا أمر غير ممكن كيف نقل أن يرخص الشارع في ارتكاب الخمر في يرخص في جواز شرب الخمر لكن مشروطاً بترك مباحون فكما لازم شن الإطلاق لازم شن التقييد يعني لازم شن شمول دليل الأرض لتمام أطراف العلم الإجمالي لا مطلقاً ولا مقيداً نعم لا بنا من شمول دليل الأرض لواحد معينه فيقول الصالح إن الإثناء الشرقي مباح لا بعد به ليس هذا ترخيصا في المعصية إذ لم يعلم أنه خمر فهل بمقام الشهود أمر ممكن ولكن الدليل لا يشمل لما ذكرناه من أنه تزيين بلا مردية فملخص الكلام أن أدلة الأصول لا يمكن أن يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي لا مطلقا ولا مقيدا إنه ترخيص في المعصية ولا يمكن أن يشمل البعض المعين لأنه بلا مرجع ولا أحدهما لا بعينه لأن أحدهما لا بعينه قد يكون مقطوع الحلية ولا أثر لذلك فكيف بما إذا كان حلالا بمقتضى أصل أو أمارة لا أثر له إذن يسقط أدلة الأصول بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي فيكون الحكم الواقعي منجزا بنفس الاحتمال فإنا قلنا إن احتمال التكليف ملازم لاحتمال العقاب فيما إذا لم يكن جليل أمر من العقاب فالعلم الإجمالي منجز يعني إن الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي لاحتمال انتماط المعلوم بالإجمال يعني ذات المعلوم لا بذكر أنه معلوم احتمال انتماط المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف يوجب تنجز الحكم الواقعي نعم لو فرجنا أن المعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي وكانت الأصول الجارية في الأطراف مثبتة لحكم الإلزاميين لم يكن مانعا من الشمول لعدم لزوم هذا المحذور لهذا الترخيص بالمعصية والعلم بمخالفة بعض الأصول للواقع لا محذور فيه إن المخالفة الالتزامية وهي ليس بمهزوم، فالنتيجة أن أدلة الأصول تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير نظامي، وأما إذا كان إلزاميا فلا يكون دليل الأصل شاملا لجميع الأطراف. بقي هناك فهو أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت أصولا أصولية، فهل مقتضى العلم الإجمالي سقوط جميع هذه الأصول الأصول الأصولية، أو أن الساقط هو الأصل الجاري في مرتبة الأولى؟ أما الأصل الجاري في المرتبة الثانية فلا موجب لسقوطه. وتفسير الكلام في هذا المقام أن الأصول الجاري في أطراف العلم الإجمالي قد لا تكون من صنف واحد، فليكون الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي من صنف، والأصل الجاري في الطرف الآخر من صنف آخر. كما إذا علمنا بنجاسة شيء أو بحرمة شيء آخر، إما أن هذا الثوب مرسوم فلبسه حرام، أو أن المال الفلاني نجس، فالأصل الجاري في أحد الأطراف أصالة الإباحة، والأصل الجاري في الطرف الآخر أصالة الطهارة، لهما ليسا من صنف واحد، لكل منهما دليل يغاير دليل الآخر. أو أن الأصل الجاري في طرف هو الاستصحاب مثلا، والأصل الجاري في الطرف الآخر أشارة الإباحة، إلى غير ذلك من الموارد. الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي مختلفة، بعضها من صنف وبعضها من صنف آخر، قد يكون كذلك. وقد يكون الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي من صنف واحد، كما إذا كان الجاري في الأصل الجاري في بعض الأطراف، بل الأصل الجاري في الأطراف أصالة الطهارة مثلا، نعلم إجمالا بنجاسة هذا المايع أو نجاسة مايع آخر، نجاسة هذا المايع أو نجاسة الثوب. الأصل الجاري في كل منهما هو أصالة الطهارة. هل الأصل الجاري في كل منهما هو الاستصحاب، يعني من سنخ واحد بدليل واحد، الدليل شامل لهذا الطرف في نفسه وشامل للطرف الآخر في نفسه، ولكن لا يشملهما معا على ما ذكرناه، لأن فيه مخالفة قطعية. ثم إن هذا القسم الذي تكون الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي من صنخ واحد كأصالة الشارع، قد يكون هنا أصل أصولي في بعض الأطراف دون بعض، وقد لا يكون كذلك. بالنسبة إلى بعض الأطراف الأصل الأصولي موجود، ولكن بالنسبة إلى الطرف الآخر هذا الأصل غير موجود. كما إذا فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد المائعين، إما هذا الماء أو الماء الآخر، فالأصل الجاري في هذا الطرف أصالة الطهارة، وكذلك الأصل، ولكل منهما أصل طولي وهو أصالة الإباحة. بعد سقوط أصالة الطهارة بالعلم الإجمالي وعدم جريان هذا الأصل لمحذور المخالفة القطعية، أصالة الإباحة أيضا كذلك.
مقتضى كل شيء فيها حلال وحرام حلية هذا الماء وكذلك الماء الثاني كما أن الأكل في المرتبة الأولى ما يشمل طرفي المعلوم بالإجمال كذلك الأكل في المرتبة الثانية لا يشمل طرفين الميلاد كما نعلم بنجاسة أحدهما نعلم بحرمة أحدهما أيضا شرب هذا الماء أو شرب الماء الآخر أحدهما حرام لما إذا خرجنا أنا علمنا إجمالا بنجاسة الماء ونجاسة الثوب في مثل ذلك بالنسبة إلى الثوب إذا خرجنا أن أفعال الطهارة قد سكتت فلا تجوز الصلاة بهذا الثوب لعدم إحراز طهارته كما لا يجوز الوضوء بهذا الماء لعدم إحراز طهارته بعد تساقط هذين الأصلين وهو أفعال الطهارة في ناحية الثوب ليس في هذه الناحية أصل طولي لأن لبس الثوب النجس في غير الصلاة لا بأس به حلال التصرف في هذا الثوب لا مانع منه وإن كان نجسا لا يترتب على نجاسة الثوب إلا عدم جواز الصلاة فيه فلا تجوز الصلاة فيه لعدم جريان أثارة الطهارة ويشترط في اللباس أن يكون طاهرا فإذا سقطت أثارة الطهارة بعد ذلك لا مانع من لبسه لأن كما لو كان طاهرا كان يجوز لبسه في غير الصلاة كذلك بعد النجاسة أيضا على تقدير العلم بالنجاسة فكيف نشتر فبالنسبة إلى صلاة الثوب ليس هنا أصل طولي يرجع إليه وأما بالنسبة إلى الماء نشك في إباحة شربه وحرمته بعد عدم جريان صلاة الثوب نحتمل أن يكون حلالا لأنه طاهر ونحتمل أن يكون حراما لأنه نجس فهو مشكوك الحلية والحرمة فهل يمكن الرجوع في ذلك إلى أصالة الحل فيقال هذا شيء لم نحرز حرمته فهو حلال بعد سقوط أثارة الطهارة وهو الأصل السببي هل يمكن الرجوع إلى الأصل المسببي وهو أثارة الإباحة أو لا يجوز ذلك في كلام نتجلى به